بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة مشاهدي قناة الندى الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة موضوعنا النهاردة الشك بين الزوجين. الحقيقة الموضوع ده موضوع حساس شوية، ونظرا لحساسية هذا الموضوع خلينا الحقيقة نتناول هذا الموضوع بشيء من الحيادية. عايزين نسأل نفسنا سؤال في الأول، من الأكثر شكا؟ هل هي المرأة أم الرجل؟ من الطبيعي في حياتنا إن احنا نختلف وبعد كده نرجع نجتمع تاني. من الطبيعي في حياتنا إن احنا نتعاتب بس نرجع نعتذر. من الطبيعي في حياتنا إن احنا نفترق. الجميل ان احنا نختلف بس اختلافنا يبقى بذوق. من الطبيعي او من الجميل ان احنا نجتمع، ولكن خلينا دايما نجتمع بحب. من الطبيعي ومن الجميل ان احنا نتعاتب، لكن خلي عتابنا دايما يكون برفق. من الجميل ان احنا نعتذر، ولكن دايما نخلي اعتذارنا في شيء من التواضع. حتى لما نيجي نفترق خلينا نفترق بود. المحبة اللي ما بين الطرفين ممكن تقعد سنين، لكن من الصعب ان احنا نمحي كل المحبة اللي ما بيننا في لحظة شك. ومن هنا بنتناول الموضوع بتاعنا اللي هو الشك بين الزوجين. الحقيقة أغلب الناس اللي اتكلمت في الموضوع ده وأغلب زمايلنا اللي بيحللوا هذا السلوك اللي موجود جوانا حللوه من ناحية الحقيقة قد تبدو غريبة شوية. فالناس محتارة، هل الشك ده هو مرضي؟ هل ده سلوك؟ هل ده فطرة؟ هل ده تربية؟ هل ده من الصغر؟ هل ده وراثة؟ وخليني أقول الحقيقة الشك ده لو أنا هلخصه من وجهة النظر الخاصة والعلمية وكل حاجة ممكن نتكلم عليها، خلينا نقول إن هو سلوك مرضي. بين قوسين يعني ان انا وصلت لمرحلة من انعدام الثقة. الحقيقة ساعات بنقدر نقول عليها ان هي غير مبررة، والحقيقة حياتنا مش مستحملة ان احنا نوصل لهذا السلوك المرضي وهذه الحالة من انعدام الثقة اللي ممكن تبقى موجودة بداخلنا، لان مفيش مبرر يخلي احد الطرفين يوصل لهذه المرحلة من الشك. احنا ممكن نقول ان احنا عندنا غيرة، والغيرة دي لو مش نابعة عن الحب احنا بنسميها غيرة مرضية. تخيلوا ان احنا بنتنقل من الغيرة المرضية للشك، ان تصرفاتي كلها اللي بيسيطر عليها كل النواحي السلبية، بالتالي بتابع وبدقق وبراقب من وجهة نظري انا من الناحية الايه؟ السلبية. كل حكمي على الامور في هذا المنطق هيروح لهذا التفكير اللي هو السلبي، لان انا بدل ما كنت او بعد ما كنت بغير الغيرة العادية اللي كلها حب وود، الغيرة دي معناها ان انا عايز ان الوضع اللي موجود او العلاقة التبادلية او العلاقة التكاملية تبقى في احسن حال. اتقلبت الغيرة مرضية، وفي نفس الوقت تنامى او هذا السلوك تنامى لحد ما تحول لسلوك سلبي، وبقيت بشك لدرجة ان تصرفاتي كلها بقت خاطئة. عشان كده عايزين نقول ان هو سلوك مرضي، يعني انعدام الثقة. والحقيقة الشك ده هو سرطان الحياة الزوجية. الحقيقة هو الحاجة الوحيدة اللي بتقتل السعادة الزوجية. ونخلينا او خلينا واضحين اكتر، احنا دايما لما بنتناول الموضوعات بتاعتنا احنا كل الغرض بتاعنا ان احنا نوصل للامان الاسري، عشان كده لازم نتناقش في كل موضوعاتنا بهدوء. وخلينا نقول ازاي نقدر او ايه هي العلامات اللي بتقول لنا ان في شك ما بين الطرفين، وازاي نتعامل مع هذه العلامات، وايه هي النصائح اللي ممكن نقولها للازواج للاسف في وجود هذه الحاله المرضيه. طيب خلينا نقول نسبه للحقيقه نسبه خطيره شويه، الحقيقه هي مش قليله وبرضو مش كتيره، بس خلينا نبقى اكثر واقعيه ونقول ان في 2.5% من الناس للأسف الشخصية بتاعتهم تتميز ان عندها الغيرة المرضية اللي بتتحول لشك. عشان كده دايما بننصح الناس المقبلين على الزواج في الفترات ما قبل الارتباط، دايما بنقول في حال التواجد هذه الغيرة المرضية اللي موجودة، يعني انا بدقق على كل حاجة، بدقق على كل تصرفاتي، براقب كل حركاتي. طيب اذا كنا احنا ما قبل الزواج وفي فترة الارتباط او فترة الخطوبة واحنا بنتصرف هذه التصرفات الحقيقة اللي هي غير مقبولة، طيب ما بعد الزواج هذه الحياة سوف تتحول الى لحد فين، هنوصل لحد فين؟ عشان كده عايزين احنا نقول او دايما بننصح الناس لما بيجي لحد بقول من الافضل عدم الارتباط بهذا الشخص، لان الحياة بعد كده هتبقى حياة، هتتحول الى حياة شبه مستحيلة. وخلينا نقول بعض الخصائص اللي للأسف بتوجد او بعض النقاط اللي هي بتتوافر كده عايزين نقولها، ونقول النقاط دي معناها الشخصية دي شخصية شكاكة. بس خلونا نستقبل اول اتصال. اول اتصال، السلام عليكم استاذة رقية.
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم.
لو سمحت يا دكتور كنت عايزه استفسر من حضرتك على حاجه، بس انا بقالي فتره حاسه بضغط نفسي، في مشاكل ما بين والدي ووالدتي،
تمام،
وفي مشاكل ما بيني وما بين زوجي، وحاسه ان انا بقيت محطوطه في النص كل حاجه ومضغوطه من كل النواحي، ومش عارفه اتصرف ازاي، ومش عارفه احل، يعني مش عارفه اخرج من اللي انا فيه، بقيت حاسه ان يعني الحياه كلها ضغط، حتى يعني ما بيني وما بين زوجي ما بقاش في اي تفاهم طول الوقت، يعني هو ما فيش خناقات اللي هي جامده، بس هو شايل من حياته يعني ما لهاش لازمه وحاجات مش كبيره، وانا ما بقتش عارفه احل الموضوع ازاي، ده غير اصلا ان انا عندي ضغوط كتيره ومش عارفه اتخلص منها، مش عارفه، يعني انا مش عارفه ايه الحل،
وحاسه
ان انا نفسيتي يعني بقيت عصبيه جدا مع اولادي جدا، ما كنتش بضرب ولا بزعق، بقيت بعمل الاثنين ومش عارفه ايه، مش عارفه اعمل ايه اصلا.
حضرتك متزوجه بقالك كام سنه يا استاذه رقيه؟
هو 5 سنين.
طيب تمام، المشاكل دي بقالها قد ايه موجوده؟
6 كمان. هو اول 3 سنين كنا كويسين، كانت في مشاكل طبعا تانية، بس كان في ما بيننا حاجات كويسه اللي هو الواحد يقدر يعني يتعامل على اساسها ويتعايش، تبقى في حاجه محببه الواحد في الحياه، لكن دلوقتي بقت الحياه كلها عباره عن ضغط، هو مش مهتم خالص، ما بقاش مهتم بيا بحجة الظروف وبحجة ان الحياة والمسؤولية، ما فيش اي مبرر، يعني هو ما بقاش في اي اهتمام، المفروض ان احنا كنا بنخرج على طول، ما بقانيش خالص يخرجني، المفروض ان هو كان بياخد اجازة، ما فيش يوم اصلا تقريبا غير كل فين وفين، بس غير بقى
هل حضرتك ما حاولتيش تتكلمي معاه في حاجة زي كده؟
لا والله، وانا
ما حاولتيش تناقشي المشاكل دي او تتكلمي معاه في حاجة زي كده؟
لا اتناقشت كتير والله.
طيب هل لما بتتناقشي معاه هو بيسمعلك؟
بيسمع، بس بيدي مبررات اللي هو غير اللي جواه، هو من النوع اللي كتوم، يعني
في حوار يا فندم؟
في حوار. انا
يعني بياخد وبيدي معاكي في الكلام، صح كده؟ تمام يا فندم، تمام. طب هل هو مقصر في اي حاجه تانية؟ يعني هل هو بيقوم بالواجبات بتاعته اللي المفروض تجاه البيت؟
ما هو بس مش اللي هو برضه حتى في دي بقى متغير فيها، يعني يعني ماديا بقى غريب، يعني ما بقاش برضو زي الاول التصرفات، وبرضو بيشتكي ان هو من الاخر هو مش معرفني اي حاجة عن حياته الشغلية العملية، ما اعرفش هو ايه ظروفه ومادياته اي حاجة، هو طول الوقت بس على طول انا عليا، انا ورايا، انا كذا، يعني اللي هو الحاجات الوحشة بس، اللي هو انا عليا، انا مش معايا، انا مش معايا، انا مش معايا، بس كده. فانا طبعا انا بسكت وبقدر على حاجات كتيرة في يعني كماديات، بس غصب عني بجي بعد فترة طويلة مثلا بقوم دبه كلام بقى، اللي هو بقى يعني بقى بنفجر بقى، فبيطلع مني كلام غصب عني بيضايقه، فطبعا بيبقى بالنسبة له كده انا خسرت كل حاجة.
هل حضرتك في لحظات الانفجار دي ردوا عليكي بيبقى عامل ازاي؟
لا، رد عليا ان انا كده بقى قلت الاصل، وان انا بنت على اصلي، وان انا مش عارفة ايه، اللي هو بقى يعني بياخد الموضوع ان انا كده، ان انا وحشه بقى، وان انا مش مستحمله، وان انا برغم ان هو بيبقى يعني مجرد بس رد فعل لافعاله
طيب
مش اكتر.
فترة الخلاف دي بتقعد قد ايه وبعد كده بترجعوا تتكلموا تاني؟
والله هو احنا كل شويه بنتخانق وبتحصل ما بيننا مشاكل،
ايوه
ومشاكل مالهاش لازمه، بتكبر يعني، ممكن تكبر جدا يعني من حاجه تافهه، وبعد كده بنرجع نتصالح، نبقى كويسين جدا، ونرجع تاني تحصل حاجه. بس هو ما بقاش في ما بيننا، يعني بقالنا 3 سنين ما بقاش في ما بين الحاجات اللي هي يعني ايه كويسه، اللي هو انا بقيت ما هو انا مضغوطه وهو بقى مضغوط،
طيب
فهو ما بقاش شايفني وانا ما بقيتش شايفاه، فانا مش عارفه ارجع علاقتنا تاني ازاي، مش عارفه اعمل ايه. وانا اصلا يعني حضرتك سيبك بقى من اصلا من المشكله دي نفسها، انا نفسي ما بقيتش عارفه اطلع من الضغط النفسي اللي انا فيه لوحدي ازاي، انا ما بقيتش حاسه ان انا عارفه اتبسط. كنت الاول بعمل حاجات كتيره جدا، انا ما بقيتش عارفه اعمل اي حاجه منها، مش فكرة أطفال بقى، أنا معايا ولدين بس مش الفكرة في كده، يعني أنا يعني الحاجات اللي بحبها ما بقتش أحس بيها، مش عارفة ده اكتئاب ولا ده إيه، بس ما بقتش حاسة بأي حاجة، يعني مش حاسة بأكل، مش حاسة بشرب، مش حاسة بأولادي، مش عارفة أفرح بيهم، مش عارفة أفرح بحاجة أصلا، ما فيش حاجة بقت حاسة إن هي بتفرحني، بس فبقيت حاسة إن أنا طول الوقت مكتئبة. كنت الأول مهتمية بنفسي بحاجات كتير، أنا دلوقتي ما بقتش كده خالص، ما بقتش حابة أنزل من البيت طول
طيب
الوقت، عايزة ما بقتش عارفة أتعامل مع حد.
طيب
بس
استاذه رقيه، انا هرد على حضرتك حالا دلوقتي. بشكرك يا فندم على اتصالك، شكرا. طيب استاذه اسراء معانا اتصال تاني.
السلام عليكم.
استاذه اسراء، سلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي يا فندم، تحت امرك،
ازيك يا دكتور؟
اتفضلي يا فندم، اتفضلي.
شكرا. دلوقتي جوزي بيحصل مشاكل بينه وبين جوزي، وعلى طول يسيب البيت بالشهر والشهرين ويطلع بره وما يدريش مصاريفه كده، وانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر يا فندم، انا هرد على حضرتك يا فندم. حضرتك متزوجه بقالك كام سنه يا استاذ اسراء؟
انا متجوزه بقالي 6 سنين.
6 سنين. المشاكل دي بقى لها قد ايه دلوقتي؟
ما هو مشاكل على طول، هي
ساعة
مشكله بقى
من
يعني.
بدايه الزواج يعني.
هو مثلا هو كان متجوز قبل كده ومخلف، وبابايا بقى اتجوزوه غصب عني وكده، هو اكبر مني يعني.
تمام يا فندم. عند حضرتك اولاد منه يا فندم؟
معايا 2 منه.
تمام يا فندم، تمام، ماشي يا استاذ اسراء، انا هرد على حضرتك حالا دلوقتي، شكرا، بشكرك على اتصالك يا فندم. طيب اول حاجه الاستاذه رقيه، الحقيقه الاستاذه رقيه طبعا الناس اللي سنهم صغير دول، يعني انا هنا بخاطب الحقيقه كل المحيط بتاع العيله، عشان كل الناس اللي قاعدين معانا بس يعني يسمعونا ويفهمونا. ساعات الناس اللي هي سنها صغير، وخصوصا الزوجة لما بتبقى متزوجة وسنها صغير شوية، كثرة الضغوطات والمشاكل حواليها الحقيقة بتحطها في حتة تانية خالص. فاحنا مش عايزين او نخلي بالنا ان احنا نراعي الموضوع ده. يعني مثلا الزوج والزوجة عندهم بنت، البنت دي تزوجت والبنت دي خلفت والبنت دي، يعني دايما ان احنا نفصل حياتنا ومشاكلنا عن ولادنا، لان الولد او البنت بيتزوج بيبقى ليه حياته وليه مشاكله وليه كيان تاني خالص. والحقيقة دايما لما يبقى عند الناس الكبيرة بعض المشاكل، ساعات بتستنجد بالابناء عشان يدخلوا طرف في النص، والحقيقة هنا بيحصل نوع من أنواع التشتيت ان هو بيبقى هنا شوية، طيب علاقاته هنا بتأثر على العلاقات داخل البيت، وكمان بيبقى في بعض التصرفات اللي بتؤدي الى اهمال بيتها، اهمال جوزها، اهمال ولادها، وكثرة المشاكل بتؤدي الى هذا النوع، وهذا النوع من يعني التشتيت الغير عادي. ومن هنا البيت بتاع الشخص نفسه بيحصل فيه مشاكل. فعشان كده احنا بنقول دايما ان احنا دايما بنحتكم، يعني انا عايز اقولها بالمفهوم العام، بسياسة الغرف المغلقة، مشاكلنا ما تطلعش بره، وكل بيت يبقى منفصل عن التاني خالص، يعني كل واحد بيقفل عليه بمشاكله بحاجته ما تطلعش بره. احنا دايما حتى بنقول كده للازواج والزوجات حتى قدام الاولاد الصغيرين، يعني دايما ما نتناقش معاهم، ما نختلفش معاهم، حتى في اختلافنا رحمة، يعني عشان احنا حتى نعلمهم يبقى ازاي الرقي في الاختلاف. لكن انا بختلف وبصعد المشاكل وبجيب ولادي وبحكمهم وبدخلهم، والولد بيبقى مضغوط لان هو الحقيقة مش عارف يجي في صف الاب ولا الام، ده غير ان هو عنده مشاكله، عنده مشاكله مع اولاده، عنده مشاكله مع الزوج. فهنا في الحالة دي انا دايما حتى بقول للمتصلة الكريمة الاولى، فأنا بقول لها ناخد بس نفسنا شوية ونحاول نحط من الواضح ان احنا مش متفقين على اطار معين للحياة بتاعتنا، فاحنا عايزين بس نحط اطار معين ونتفق على اتفاق عام ازاي ندير حياتنا، والاتفاق ده يبقى بينك وبين زوجك. احنا كل ما بتحصل مشكلة بنقعد، ولما بنقعد بنقعد نتكلم، والحقيقة احنا لما بنقعد نتكلم من غير ما تبقى عندنا اساسيات بنتكلم فيها، كل ده انا بمل. يعني دايما الزوج يقول لك انا بمل، انا مش عايز اسمع، لان انا هنا مفيش حاجة انا متفق عليها. الاطار ده لما بحطه احنا بنعمل ايه وبنسوي ايه، في جزء ثابت انا مخليه للبيت، خلاص في حاجات معينة واتفاقات معينة احنا ما نقدرش نحيد عنها. فلان طبعا ان انا بسيب نفسي كده فريسة للمشاكل اللي هنا والمشاكل اللي هنا، انا بدخل في دور اكتئاب، كل حاجة بالنسبة لي بيبقى لا ليها طعم ولا ليها لون ولا ليها اي حاجة. فانا لازم احط اولويات في حياتي، اولويات في حياتي واطر ازاي بتصرف في كل حتة معينة. عشان كده لازم بتعامل مع كل حاجة حسب الاولويات اللي انا بحددها، حسب الاطار اللي انا بحطه، حسب النقط اللي احنا بنتفق عليها. لما ببقى متفق على حاجات معينة محدش بيقدر يحيد عنها. محدش بيقدر يحيد عنها. اما المتصلة التانية، الحقيقة هنا يعني دايما انا بنصح ان في مشاكل والزوج هنا بيسيب البيت بالشهر والشهرين، واحنا بنقول المشاكل دي بادية من الاول. الحقيقة والله حضرتك صبورة جدا، ويعني وحضرتك بقالك 6 سنين وساكتة لحد دلوقتي. لا، احنا اول خطوة نعملها احنا لازم نلجأ للحكماء، لان خلاص انا بقالي 6 سنين بقت للأسف عادة موجودة هنا، حتى خلاص ما فيش فايدة في الكلام، وانا معتاد ان انا اعمل مشاكل، معتاد ان انا اسيب البيت. فهنا الحقيقة انا بلجأ للحكماء وبدخل الحكماء، ولازم هم يحطوا اطار معين للتعامل، اتفاق معين ان يشوفوا ايه المشاكل وسببها ايه، ليه انا بسيب البيت وليه بقعد بالشهرين، بسيب بيتي وبسيب مراتي وبسيب ولادي من غير مصروف من غير اي حاجة وبقعد بالشهرين 3. ففين الرجولة هنا؟ فين الرجولة هنا؟ فين النخوة ان انا بسيب مراتي وبسيب بيتي وبسيب اولادي من غير اي حاجة، يعني من غير اي حاجة وخلاص، وانا معتاد ان انا اعمل كده. فهنا لازم نلجأ للحكماء ان هم بيتدخلوا ويحاولوا يحلوا الموضوع ده، والموضوع ده يعني ما يتسكتش عليه اكتر من كده. وفي حالة فشل الحكماء نلجأ لاحد المتخصصين اللي هو اي حد في الارشاد الاسري بيقعد وبيتعامل مع الطرفين، ويبقى هذا الطرف امين عشان يعرف يحل المشاكل دي ازاي في حالة فشل الحكماء. لكن في اغلب ظني في الموضوع ده ان دايما الحكماء بينجحوا في ان احنا بنرجع الحاجات لطبيعتها تاني. طيب هنرجع نتكلم على الشخصية الشكاكة، والحقيقة الشخصية الشكاكة هي شخصية الحقيقة غريبة جدا في تصرفاتها. فأول نقطة عايز أقول عليها إن للأسف إن هي بتحس بالريبة من كل التصرفات اللي حواليها، يعني دايما بيبقى عندها الريبة والشك في كل التصرفات اللي حواليها. الحقيقة في نقطة بعد كده اللي هي عندها الشك مفرط، يعني أي حاجة لو انا بتكلم معاه او في اي حاجة لاحظتها، على فكرة ممكن تبقى تصرفات الشخص اللي قدامي تصرفات عادية جدا وطبيعية جدا، لكن من كتر الشك المفرط اللي عندي ان انا اي حاجة بدقق عليها. وهحكي لكم قصة مش لطيفة خالص عشان نعرف الشك المفرط على اي حاجة وسكوتي، وان انا بطبعي كل تفكيري السلبي بحطه على قصادي، وده بالحقيقة بيسبب كوارث. وكمان هنصح الشخصية الشكاكة بتدريب معين يعمله عشان يتخلص من هذه السلوك السلبية المتحكمة فيا. تمام؟ طيب، والحقيقة كمان الشخصية الشكاكة بتبقى شخصية حساسة زيادة عن اللزوم، والحساسية دي بتنقله في حتة تانية وبتخلي دايما سلوكياته بتتحول من الناحية الإيجابية، وان انا دايما بفترض حسن النية في الناس، بتروح للناحية السلبية، ان انا دايما بفترض سوء النية في الناس. والحقيقة دايما بيبقى شخصية جدلية. ليه؟ هو بتبقى كل الأفكار الغير سوية مسيطرة عليه، فدايما بيجادل ومش عايز يقتنع بأي حاجة غير الأفكار الواهمة اللي هو مقتنع بيها. بيبقى صعب جدا في التعامل معاه. صعب جدا، نظرا لان الوسواس والاساليب الغير سويه اللي بتعامل فيها بيبقى صعب جدا التعامل معاه، ونخلي بالنا صعب جدا السيطره عليه. والشخصيه الشكاكه شخصيه مدمره، وشخصيه بتدي طاقه سلبيه لكل اللي حواليها. والشخصيه الشكاكه مش بيكتفي ان هو بيدمر بيته بس، لا، ده بيحاول يدمر كل الناس اللي حواليه. ودي بتبقى الحقيقه شخصيه غايه في الغرابه في كل تصرفاتها. ولازم نفرق ما بين الغيره والشك، لان زي ما احنا بنقول هذا سلوك مرضي معناه انعدام ثقه تام في كل التصرفات بتاعتي. دايما الشخصيه الشكاكه بيبقى شخص من جواه شخصيه هشه، وحتى بيخاف دايما يتعامل مع الناس الاسوياء. يعني لما بيلاقي بني ادم سوي وبيحاول يقول له تعمل ايه او يحاول يعدل من السلوك بتاعه، بيلاقيه قلب لشخصيه انطوائيه لان الافكار السلبيه مسيطره عليه وهو مش عايز يقتنع باي حاجه، فده مسيطر عليه بطريقه غير عاديه. والشخصيه الشكاكه بيعاني من التفكير المفرط في دايما الحاجات الغير سويه، وده الحقيقة بيعمل له مشاكل كتيرة جدا ومشاكل صعبة جدا. هقول لكم قصة ظريفة قبل ما نقول التدريب اللي احنا بنقول عليه، عشان يعني حتى اللي بيسمعنا لو قدامه شخصية شكاكة يحاول يجرب التدريب ده عليه. وكمان لو في شخصية هو حاسس من جواه ان هو شخصية شكاكة او دايما بيشك في تصرفات كل اللي حواليه بيتابع، يجرب التدريب ده معانا. وهو الحقيقة تدريب دمه خفيف فهنقوله دلوقتي. عايز اقول لكم قصة ظريفة عشان نتعلم قد ايه الشك هو سلوك مرضي ونخلي بالنا من كل تصرفاتنا. القصة دي قصة حقيقية، واكيد كل القصص اللي بنقولها هي قصص حقيقية. زوج ابتدى يلاحظ ان زوجته بتاخد تليفونها وبتقعد على جنب وبتكلم شخص ما، فابتدى يتلصص ويتجسس، فلقى ان الزوجة بتكلم حد. ايوه يا حبيبي طبعا، ازاي؟ طب نعالج الموضوع ده ازاي؟ طب نتصرف ازاي؟ طب نعمل ايه؟ وابتدى الشك وابتدى يتحول لوحش كاسر. قعد 3 شهور في شك وريبة وسوء ظن غير عادي. شغله اتأثر، حياته اتأثرت، سلوكياته اتأثرت، لدرجة ان هو خد عينة دم من ولاده وراح عمل تحليل دي ان ايه عشان يتأكد من نسب ولاده ليه. وفي الاخر بعد معاناة وبعد كان هيخرب كل حاجة، اكتشف ان مراته هذه السيدة الفاضلة المحترمة كانت بتكلم اخوها، واخوها كان واقع في مشكلة ما وكان بيدردش مع اخته وهو بيحب من زمان لان هو ولد وحيد وملوش غير هذه الاخت، فهو بيحب ياخد رايها وبيتكلم معاها. فهي طبيعي ان اخت بتقول لاخوها او بتتكلم معاه بطريقه لطيفه شويه وبتفكر معاه في حل المشكله اللي هو واقع فيها، وهو بيتلصص وخد كل المفاهيم السيئه على هذه السيده الفاضله المحترمه. طيب يعني حاجه زي كده انا سمعتها، هو بمنتهى البساطه لو واجه مشكلته لو اتصرف بحكمه موضوع بسيط جدا. لكن انا 3 شهور في حياتي دمرت كل حاجه حلوه. تخيل الشرخ اللي موجود من هذا الشك، هل هتستوي الامور بعد كده؟ هل الشخص ده هيرجع طبيعي في معاملته في كل حاجه؟ شوف الحاله اللي كانت مسيطره عليه، حاله يعني كانت ممكن يعني تخليه يعمل اي تصرف غير محسوب. الشك ده ساعات بيوصلنا ان احنا بنسمع جرائم بتحصل بسببه، فالشك ده حاجه قاتله. طيب الشخصيه الشكاكه عايزين بمنتهى البساطه نقول لها، طيب تدريب بسيط. طبعا الشخصيه الشكاكه دي لما بلاحظها في البيت على طول على متخصص نفسي لازم يقعد معاه ولازم يعالجه. طيب هنقول تدريب معين نحاول نعمله في بيوتنا، نحاول نعمله بيننا وبين نفسنا. اي حد فينا يحاول يعمل هذا التدريب اللي دمه خفيف شويه. لو ما ينفعش هذا التدريب مش عايزين نبقى متحرجين، من اللجوء للمتخصصين. التدريب ده اول حاجه ونركز يا جماعه، لان الحقيقه اللي احنا بنقول عليه ده بيدمر، بيقتل الحياه الزوجيه، بيقتل السعاده الزوجيه. يعني كل حاجه في حياتنا بتتدمر، الشك حاجه قاتله قاتله. طيب اول حاجه في التدريب بتاعنا ان احنا ما تسمعش لنفسك. ابتدى السلوك السلبي ياثر فيا، ابتديت اشك، ابتديت اراقب، ما تسمعش لنفسك. وكل ما يحصل هذا الموضوع ان انا ابتدي اشك، ابتدي اتابع، اوقف نفسي شويه شويه تدريجيا. لما بسيطر على نفسي وان انا مش عايز اسمع لها، شويه شويه الموضوع ده هيبتدي تدريجيا يقل عندي لحد ما الافكار دي تطلع من دماغي. واحد اساتذتنا في علم النفس قال لك ما تسمعش لنفسك وحط كده استك حوالين ايدك، وكل ما يجي لك بعض الوساوس اللي في دماغك اللي هتوديك في ناحيه تانية، اول ما يجي لك هذه الفكره اعمل الاستك كده. اول ما تجيلك الفكره اقرص نفسك بالاستك ده. على فكره بعض الناس لو احنا بنلاحظ كده بلاقيه لابس استك، ها تعرف ان في حد نصحه بالتدريب ده. وبعلم نفسي كل شويه، ها كل شويه انا هنا عندي سوء ظن، مش عايز اسمع لنفسي، مش عايز اسمع عشان مش عايز اتاثر، مش عايز اخد هذا الاتجاه، هذه السلبيه، ما اسمعش لنفسي. الحاجه الثانيه، الاختبار ده خليه على طول معايا في الاول. الحاجة التانية او النقطة التانية في التدريب، دايما افكر ايه التمن اللي ممكن ادفعه، وايه هي المشاكل اللي ممكن تيجي عليا لو انا رحت في هذا الطريق، ايه الوجع اللي ممكن احس بيه لو انا رحت في هذا الطريق، لو دمرت حياتي بايديا، لو انا اتحرمت من ولادي، لو انا نايم في حتة ولادي في حتة، لو انا نايم في حتة وكل شخص عزيز على قلبي في حتة تانية خالص، الوجع ده يسوى ايه؟ يسوى ان انا اقعد افكر وما استمعش لكل الوساوس القهرية اللي في دماغي. لازم شوية نتحكم في مشاعرنا، ما نخليش هذه الافكار المدمرة تسيطر علينا وتخلينا ندمر حياتنا. النقطة الثالثة والاخيرة في التدريب بتاعنا، ان احنا دايما لما بتجينا الافكار دي بنحاول نفكر في اي حاجة ايجابية. لو انا بفكر في حاجة او بعض الافكار المدمرة افكر في اي حاجة تانية، ان انا اشترك في اي نشاط فني، اي نشاط رياضي، اي نشاط تطوعي، احاول اغير الوقت ده او الافكار دي لانشطة ايجابية. 3 نقاط دول لو عملناهم كتدريب صغير صدقوني هذه النقاط 3 كافية لسحق أي أفكار سلبية ممكن تيجي في دماغنا. ممكن تخلينا ندمر حياتنا بإيدينا، نظرا لانعدام الثقة. لانعدام الثقة مفيش حاجة اسمها الشك. الشك سلوك مرضي، ونخلي بالنا يا جماعة، مش عايزين هذه الأفكار تسيطر. ليه؟ احنا حبينا، احنا اخترنا، احنا اتجوزنا من بنت ناس محترمة واهلها ناس محترمين، مش عايزين بعد فترة معينة مع الملل والروتين بتاع الحياة الزوجية نفضل نتلكك لبعض، وهذه الحياة الروتينية المملة تخلينا نبتدي نترصد، وتتحول سلوكياتنا من الناحية الإيجابية للناحية مين؟ السلبية. نخلي بالنا يا جماعة، الثقة بين الأزواج دي حاجة مهمة، المودة والرحمة، التغافل، التغافر ما بين الأزواج، التقدير بجانب بعض الحاجات اللي احنا بنقولها، هنلاقي ان الموضوع ده ملوش أساس. ولو الموضوع ده متمكن مني بعد كل اللي احنا بنقوله والتدريبات اللي احنا بنقولها والتدريب اللي احنا بنقوله، مش عايزين نخجل، متخصص نفسي على طول، لان انا مش هستنى لما حياتي تتدمر وبعد كده اقول يا ريتني عملت. معانا اتصال. طيب استاذنكم نطلع فاصل، ابقوا معنا. اهلا بكم مرة تانية في برنامج ادم وحواء، وطبعا موضوعنا النهاردة الشك بين الزوجين. طبعا موضوع غاية في الحساسية، ونخلي بالنا زي ما احنا بنقول الشك معناه سلوك مرضي، معناه انعدام الثقة، وفي بعض الحالات بنقول عليها عدم رضا. في بعض العلامات بتقول لي ان في شك بين الزوجين، وهنقول دلوقتي نصائح لتجنب الشك، وهنقول نصائح عامة لتقوية العلاقات ما بين الزوجين. بس خلينا ناخد اتصال معنا. استاذة منى معلش، انا اهلا بيك يا فندم، انا بتأسف لحضرتك اتأخرنا عليك شوية، انا عارف، معلش.
لا ابدا،
حقك عليا. اهلا بيك، اتفضلي يا فندم.
هو حضرتك بس كنت عايزة بس اتكلم في حاجة.
اتفضلي يا فندم.
بالنسبة لموضوع الخيانة كل شوية بين الازواج والمشاكل دي كلها، اللي انا شفته عن تجربة ان كل المشاكل دي سببها الجوازات العرفي. اي واحد متضايق من مراته في مشكلة بسيطة يجري على طول يتجوز عليها عرفي مرة واثنين وثلاثة، كل عليات البيوت بالمنظر دوت. فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي هي انا عارفه ان دي مش موضوع الحلقه النهارده، بس انا كنت
يا فندم اي موضوع يا فندم، هو موضوع الحلقه، اي موضوع للساده المشاهدين بيطرحوه احنا بنناقشه معاك وبنرد عليك. وطبعا وانا سعيد باتصالك يا فندم، ويعني لا اتفضلي خدي راحتك خالص يا فندم. ايه التجربه في تجربه شخصيه حضرتك بتقولي عليها، وحضرتك مريتي بالموضوع ده؟ طيب يعني معنى اللي حضرتك بتقوليه ان اي زوج بيتضايق من مراته فبيروح يتجوز عرفي؟
لان هو الموضوع ده بقى منتشر بطريقه كبيره، واي اتنين صحاب قاعدين على القهوه مجرد ان افلان انا عارف واحده اتجوزتها ومتفق معاها شهر اتنين وبعد كده ايه يسيبها ويرجع تاني اللي بعديها. فده هو ده اساس مشكله من الزوج نفسه بسبب كده، يعني ما بيحاولش يصلح اللي بينه وبين مراته، لا بيجري بسرعه على الطريقة السهلة دي.
طيب يا استاذ منى، انا بشكر حضرتك على مشاركتك معانا وسعيد جدا باتصالك يا فندم. اوكي شكرا يا استاذه منى. طبعا الاستاذه منى بتقول على طبعا نقطه من وجهه نظرها وعن تجربه، وطبعا احنا دايما عايزين نقول في الموضوع ده ان يعني الخيانة الزوجية طبعا موضوع صعب جدا، وطبعا احنا هنا بنناشد الحقيقة هذه الفئات اللي احنا بنقول عليها او المتصلة الكريمة بتقول عليها، يعني بدل ما يعني انا بتورط في علاقة تانية او في علاقة تالتة، نحل مشاكلنا احسن، يعني نقعد ونحل مشاكلنا احسن وناخد بالنا من بيوتنا، ناخد بالنا من زوجاتنا، ناخد بالنا من ولادنا، نراعي ربنا، يعني نراعي ربنا في كل حاجة. يا جماعة نرجع لازم نتمسك بديننا شوية، قيمنا، أخلاقنا، عاداتنا، تقاليدنا، يعني الزوجة، البيت، الأسرة. فين المفهوم الأسرة يا جماعة؟ يعني فين مفهوم الأسرة؟ إزاي بحافظ على بيتي، بحافظ على هذا الكيان؟ ليه اسهل حاجة ان انا بمشي، اسهل حاجة ان انا بسيب البيت، اسهل حاجة ان انا بدور على اي سكة تانية؟ يعني ليه كده يا جماعة؟ ليه؟ ليه 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 مش عارفين نحافظ على بيوتنا؟ ليه مش عارفين نحافظ على زوجاتنا؟ يعني مش عارفين نربي ولادنا؟ يعني ليه كل همنا ان احنا بنروح في اتجاه واحد، في هم واحد؟ يعني فين المحاولات؟ فين الحفاظ على هذا الكيان؟ على هذا الكيان؟ ليه وصلنا او ساعات بنسمع عن هذه المراحل من انهيار القيم، انهيار الاخلاق، انهيار الاسرة؟ ليه؟ هل كده هتستقيم الامور؟ يعني هل كده هتستقيم الامور؟ يا جماعة لازم نخلي بالنا، فين ضميري؟ فين اخلاقي؟ يعني انا ارضى على بنتي ان حد يعمل فيها كده؟ ارضى على اختي ان حد يعمل فيها كده؟ ليه انا بالنسبة لي الزوجة حاجة سهلة اعمل فيها او من حق ان انا اعمل فيها اللي انا عايزه؟ دي يا جماعة لازم الحفاظ على هذا الكيان، الحفاظ على هذا الكيان الأسري. يا جماعة نهتم شوية ببيوتنا. يا جماعة مفيش تنمية غير بالحفاظ على الكيان الأسري، مفيش تنمية غير بالأمان الأسري. مش هنوصل اللي احنا عايزينه غير بتحقيق معدلات عالية من الأمان الأسري. انهيار الأسرة فيها انهيار تنمية، انهيار الأسرة انهيار مجتمع. الأسرة هي النواة، هي النواة، الولد الصغير ولاؤه لأسرته. طب إذا كانت الأسرة دي مش موجودة هيبقى ولاؤه لمين؟ انتماءه لمين؟ فين النشء ده؟ نخاف؟ طب نفكر في ولادنا شوية. طيب في بعض العلامات اللي احنا لازم نتكلم عليها عشان خاطر نقول ان انا هنا عندي او انا بتصرف تصرفات معينة، بعد ما احنا قلنا النقاط بتاعت الشخصية الشكاكة. الشخصية الشكاكة بنلاقي فيها ان هي بيطلع منها او بيصدر منها بعض العلامات، زي اهمال الطرف الاخر، تغيير في المعاملة، ان انا بهتم شوية بنفسي، وساعات حتى كمان الواحد بيهتم بنفسه شوية فتيجي الزوجة: انت في ايه؟ انت شكلك عامل ليه كده؟ في حاجة غلط، وتبتدي تشك او العكس. فمن الناحية دي نخلي بالنا ان برضو في اسباب كده بتبقى غير منطقية بتخليني اروح لانعدام الثقة. طيب نصائح سريعة لتجنب الشك. اول حاجة لازم نقولها التثبت وقطع اي حاجة باليقين. خليني اقدر اواجه مشكلتي وابقى صريح في التعامل. لو شايف في اي حاجة ما عودش بقى اتلصص واتجسس واتابع واراقب، لا، اواجه النقطة من بدايتها، وما عيش او ما عيش نفسي في الهالة وفي الوهم اللي انا فيه. طيب تاني حاجة ان انا دايما افتكر ان انا واخد بنت ناس طيبة من اسرة محترمة، وان انا هذه الافكار يعني اوقدها في لحظة ان انا بطلع فيها. الجو الرومانسي اللي احنا بنفتقده، الواحد بيدخل البيت يعني فين الطبطبة؟ يعني فين جبر الخواطر ولو بكلمة طيبة؟ بكلمة طيبة، مش هقولك بقى الحياة الرومانسية الحالمة، لا، جبر الخواطر ولو بكلمة طيبة، بكلمة طيبة. تعرفين الزوجة مهما تكون منفعلة، لما اجي اقول لها كلمة طيبة بلاقي الموضوع فالستات على فكرة الست مخلوق طيب، يعني مخلوق طيب، يعني حقيقة مخلوق طيب، بس احنا اللي مقصرين في حقها، احنا اللي مش فاهمينها. فمحتاجين شوية نفهم ونبقى يعني في شيء من اللطف في التعامل شوية، يعني رفقا يا جماعة بالنساء. لازم نركز على الأسرة، لازم نركز على الست، لازم نهتم بيها. يبقى في نوع من أنواع الحوار الدائم، إن شاء الله 10 دقائق في اليوم، 10 دقائق في اليوم يا جماعة. هي الست لا تستحق مننا إن إحنا نهتم بيها، إن شاء الله 10 دقائق الاحترام والتقدير المتبادل، وأهم حاجة عندنا التقدير. فدي نقطة مهمة جدا عشان خاطر نبعد عن كل التصرفات اللي هي غير سوية واللي هي غير مرغوبة. طيب في الاخر انا حابب بس اقول اللهم اجبر بخاطري جبرا يتعجب منه اهل السماوات والارض. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وإلى لقاء آخر من برنامج آدم وحواء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.